الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في تقديم الاستصحاب السببي على المسبب، وقد تقدم البيان الذي أفاده المصنف ووصل بنا الكلام إلى الإشكال الذي طرحه، وهو أنه دليل لا تنقض اليقين بالشك عام يشمل مطلق موارد اليقين السابق، فمقتضى ذلك أنه يدخل تحت هذا العام موارد الشك السببي وموارد الشك المسببي، وحينئذ فلا وجه لطرح الشك المسببي وهو اليقين اليقين بنجاسة الثوب، وإدخال فقط وفقط اليقين بطهارة الماء الذي هو السببي، فإن هذا تحكم، إذ بعد كون الدليل بل يشمل كلا الموضوعين فإنه سيكون الحكم فعليا لفعلية الموضوع. وأجاب المصنف على ذلك بجوابين، ووصل بنا الكلام إلى الجواب الثاني ومحصله، وهو قد تقدم سابقا ولكن أكرره لتطبيق العبارة، وهو أنه إذا وضعنا يدنا على الشك المسببي فعندنا يقين سابق بنجاسة الثوب، وعندما نرفع اليد عن نجاسة الثوب فإنما نرفعها ببركة الدليل الدال على أن كل ما غسله الماء الطاهر يطهر. غايته أن موضوع هذا الدليل أنه الماء الطاهر، أن يكون الغاسل بالماء الطاهر، فاستصحاب طهارة الماء الثابتة في رتبة السبب تنقح بأن هذا الماء طاهر، فيتنقح موضوع ما غسله الماء الطاهر فهو طاهر، فدليل الاستصحاب منقح لموضوع دليل التغسيل أو دليل المطهرية صح التعبير. إذن فائدة استصحاب طهارة الماء إثبات كون الماء طاهرا به، وحينئذ سنحكم بطهارة الثوب ببركة الدليل الشرعي وهو دليل المطهرية، فلا موضوع بعد ذلك إلى الشك المسببي لارتفاع الشك المسببي ببركة الدليل دليل الاجتهادي وهو الأمارة. بخلاف العكس، فإننا إذا أردنا استصحاب بقاء نجاسة الثوب فإنه ليس من الآثار الشرعية لبقاء نجاسة الثوب بقاء نجاسة الماء، إذ لا دليل عندنا يقول كلما غسل بشيء وبقي ذاك الشيء نجس فإن الماء الذي غسله فهو نجس، فإن هذه ملازمة عقلية، وحينئذ مقتضى ذلك أن استصحاب نجاسة نجاسة الثوب لا يثبت حينئذ ماذا نجاسة الماء، فلا وجه لإخراج بل طهارة الماء استصحاب طهارة الماء من إطلاق دليل الاستصحاب. ولهذا قال: وثانيا أن نقض يقين النجاسة، نقض يقين النجاسة، أي نجاسة؟ نجاسة الثوب، لأن عندنا ماء مشكوك طهارته، حالته السابقة الطهارة، غسلنا به الثوب النجس. وقلنا الشك في بقاء نجاسة الثوب مسبب عن الشك في بقاء طهارة الماء، بل إن نقض يقين النجاسة، نجاسة الثوب الذي هو المسببي، إنما هو بالدليل الدال على أن كل نجس غسل بماء طاهر فقد طهر. ففي الحقيقة النقض ليس بالاستصحاب، لا لأجل الاستصحاب أننا ننقض، وإنما وظيفة الاستصحاب تنقيح شنه؟ تنقيح موضوع الدليل أن هذا الماء طاهرون، وإلا نحن لم ننقض الاستصحاب بالاستصحاب، وإنما نقضنا الاستصحاب بالدليل الشرعي. قال: وفائدة استصحاب الطهارة، إذا كان النقض بالدليل شنو فائدة الاستصحاب؟ قال: وفائدة استصحاب طهارة، يعني طهارة الماء، إثبات كون الماء طاهرا بالاستصحاب، ببركة الاستصحاب. فوظيفة الاستصحاب تنقيح موضوع الدليل، بخلاف نقض يقين الطهارة. إذا أردنا أن نرفع يدنا عن شنو؟ عن اليقين بطهارة الماء ببركة جريان الاستصحاب المسببي، فنقول ببركة الاستصحاب المسببي وهو بقاء نجاسة الثوب نرفع يدنا وننقض يقيننا السابق بطهارة شنو؟ بطهارة الماء، فإن هذا نقض لليقين، ماذا؟ ليس ببركة الدليل. ولا توجد هم ملازمة شرعية حتى نقول من آثار التعبد بطاذة بنجاسة الثوب شرعا نجاسة شنو؟ نجاسة الماء. بخلاف نقض يقين الطهارة اللي هو السبب بحكم الشارع بعدم نقض يقين النجاسة، بخلاف نقض يقين الطهارة بحكم الشارع، يعني لو شرح ببركة حكم الشارع وهو عدم نقض يقين النجاسة، فإنه لو أردنا أن ننقض يقين الطهارة ليس هنا النقض بالدليل الدال، واضح ليس هو نقض بالدليل الدال، وليس هم هذا من الآثار الشرعية. بيان ذلك قلنا أمس جواب، قلنا أن هذا أدلة محكومة بأدلة المطهرية، دليل المطهرية هو المحكم في هذا المقام، أما دليل الملاقات فهو محكوم ببركة أدلة المطهرية، وقالوا أن دليل المطهرية ناظر إلى دليل الملاقات فهو حاكم على المقدم، وحينئذ لا معنى للرجوع إلى أدلة الملاقات في باب التطهير والغسل. بلي، لأن هذا محكوم، المحكوم لا يصح الرجوع إليه، لأنه في موارد الغسل نلاحظ دليل المطهرية، إذا غسل الماء مثلا، وليس تعارض، عندنا دليل يقول كلما غسلت الماء الطاهر بشنو؟ كلما غسلت النجس بماء طاهر طهرا، عندك دليل آخر يقول بأن الملاقي للنجس إذا لاقى الطاهر نجس فيصير الماء نجس، فكيف النجس يطهر؟ فيحصل تعارض بين الدليلين، واضح هذا أن الدليل الأول ناظر للدليل الثاني، واضح. بيان ذلك أنه لو عملنا باستصحاب النجاسة، بل كل تكرار المطلب، يعني الشيخ طول في المطلب، لو عملنا باستصحاب النجاسة، أي استصحاب النجاسة يعني في المسبب، كنا قد طرحنا اليقين، طرحنا مورد ماذا؟ الاستصحاب السببي، كنا قد طرحنا اليقين بطهارة الماء، يعني طهارة الماء السابق الذي نريد أن نجري الاستصحاب بلحاظه في السبب، من غير ورود دليل شرعي على نجاسته، على نجاسة الماء. ليش؟ لأن بقاء، هل شرحنا قبل قليل، لأن بقاء النجاسة في الثوب لا يوجب زوال الطهارة عن الماء. واضح. لأن بقاء ليس من الأسباب الشرعية، ليس من الآثار الشرعية لبقاء نجاسة الثوب شنو ارتفاع طهارة الماء، إنما هذه ملازمة عقلية، لأن العقل يقول إذا الشارع أخبرنا أن الماء لو كان طاهر فإن الثوب يطهر، المفروض الثوب ما طهر، إذن الماء ليس هذه ملازمات عقلية مأخوذة منتزعة من الأدلة. لأن بقاء النجاسة في الثوب لا يوجب زوال الطهارة عن الماء، بخلاف ما لو عملنا باستصحاب طهارة الماء فإنه يوجب زوال نجاسة الثوب بالدليل الشرعي، وهو ما دل على أن الثوب المغسول بالماء الطاهر يطهر. ولهذا قال الأعلام هني الشيخ يظهر من عبارته، وإن كان ما صرح، أن الاستصحاب السببي حاكم لنكتة أن هذا موضوعي وذاك حكمي، أن الاستصحاب السببي استصحاب في أي رتبة؟ في رتبة الموضوع، والاستصحاب في رتبة الموضوع حاكم على الاستصحاب في رتبة الحكم، لأن الشك في ثبوت الحكم وعدمه مسبب عن الشك في ثبوت الموضوع. غايته إن علمت بالموضوع وجدانا، انتهينا، إن علمت بالموضوع تعبدا، فيكون هذا توسيع إلى دائرة الموضوع، لأنه دليل المطهرية يقول الماء الطاهر بل يطهر، يا ما طاهر، ما طهر واقعا، الطهارة واقعية مظاهرية، لأن الطهر الظاهر له النجس، كيف النجس يطهر؟ فدليل الاستصحاب أصالة الطهارة إنما تنقح الطهارة ظاهرا، فيتوسع الموضوع تعبدا، فيوجد فرد من الموضوع تعبدا، ويكون هذا بمثابة الأصل الموضوعي، والأصول الموضوعية حاكمة على الأصول الحكمية. واضح. وقع البحث عن الأعلام، هل أنه فقط الأصل السببي نكتة تقديمه هو أنه أصل موضوعي، أو أنه يمكن توسيع السببية حتى بين حكمين وإن لم يكن أحدهما موضوعا للآخر؟ بل تعرضنا لذلك في الحلقة الثالثة في ذاك البحث. هنا المصنف لاحظوا دليل موضوع، هذا كله استصحاب السبب ينقح الموضوع، هل هذا تم فقط فيها الأمثلة؟ إذ قد يقال توجد أمثلة، لا يكون الاستصحاب السببي ينقح موضوع دليل شرعي، غايته أن هناك سببية بينهما. كيف؟ في أبحاث أخرى إن شاء الله، بل موجود هذا الكلام. قال بخلاف ما لو عملنا باستصحاب طهارة الماء فإنه يوجب زوال نجاسة الثوب بالدليل الشرعي، وهو ما دل على أن الثوب المغسول بالماء الطاهر يطهر، فطرح اليقين بنجاسة الثوب لقيام الدليل على طهارته. خذ هذا خذ هذا، شنكم بعدين هو نفس الشيء إشكال سابق. وقد يشكل نفس المطلب السابق، ولهذا ذكر المحشين أن هنا في هناك شنو تكرار في المطالب، لعله نسخ محذوفة محطوطة مثل ما ذكرنا في كلام المطلب. وقد يشكل نفس الإشكال السابق ونفس ودعوة، والجواب بس الجواب مختلف. وقد يشكل بأن اليقين بطهارة الماء، هذا في رتبة السبب، واليقين بنجاسة المغسول به الثوب المغسول به الماء، هذا أي رتبة؟ رتبة المسبب. عندك يقينين كلاهما فردان للدليل، ليش يتحكم الدليل في أحدهما دون الآخر؟ هذا نفسه دعوة، واضح، نفس دعوة. وقد يشكل بأن اليقين بطهارة الماء واليقين بنجاسة الثوب المغسول بالماء كل منهما يقين سابق شك في بقائه وارتفاعه، وحكم الشارع بعدم النقض لا تنقض نسبته إليهما على حد سواء، لأن نسبة حكم العام إلى أفراده على حد سواء، فكيف يلاحظ ثبوت هذا الحكم لا تنقض لليقين بالطهارة له السبب أولا، حتى يجب بعد ذلك يجب نقض اليقين بالنجاسة، بحيث تقولون ها دليل الاستصحاب أولا يشمل الشك السببي، فصار عندك يقين بشنو؟ يقين بالطهارة. ومن آثار التعبد بطهارة الماء التعبد بآثاره ومقتضياته، وهو طهارة شنو؟ الثوب. فلماذا لم تقولوا أولا نضع يدنا على وين؟ على ذاك، وبالتالي إذا عبدنا الشارع بنجاسة الثوب لا يمكننا أن يعبدنا بعد ذلك بطهارة، تعبد بالمتنافيين كما قلنا. قال فكيف يلاحظ ثبوت هذا الحكم لا تنقض لليقين بطهارة الماء له السببي أولا، حتى يجب نقض اليقين بالمسبب بالنجاسة بدعوى لأن نقض اليقين بالنجاسة مدلوله ومقتضى مدلول اليقين بالطهارة واضح، مدلوله ومقتضى مقتضى اليقين بالطهارة تعبدا هو رفع ونقض اليقين بالنجاسة. والحاصل بعد الحاصل غير قد يشكل، والحاصل أن جعل شمول حكم العام لبعض الأفراد له سببي سببا لخروج بعض الأفراد، أي بعض الأفراد المسبب عن الحكم أو عن الموضوع عن الحكم بحث عام. الآن تجعل عندك فردين، عندك إطلاق تطبق الإطلاق في أحد الفرد، تجعل سبب في أن يخرج فرد آخر من الموضوع أو من رتبة شنو الحكم، سببا لخروج بعض الأفراد عن الحكم أو الموضوع أو عن الموضوع كما نحن في عن الموضوع وعن الحكم، احنا خرجنا عن وين؟ عن الموضوع، قلنا ببركة استصحاب النجاسة ما عندي بعد شك لأنه يتنقح موضوع دليل المطهرية. فاسد بعد فرض تساوي الفردين في الفردية مع قطع النظر عن ثبوت الحكم. نعم نسبة واحدة، نسبة كل الفردين إلى الدليل نسبة واحدة. وش إنكم في يدفع؟ وبعد ويدفع، وإن شئت قلت موجود ويدفع في وإن شئت قلت موجود بعدين وفالأولى ما في فالأولى خو عشان نعرف وش نشرح. اقرأ العبارة شيخنا ويدفع، اقرأ ويدفع، خلنا نشوف عبارتكم لأن النسخ مختلفة الآن.
لأن فردية أحد الشيئين إذا توقف على خروج الآخر المطلوب الفردية عن العموم وجب الحكم بعدم فرديته، ولم يجز رفع اليد عن العموم.
نعم. وبعدين لتقدم الموضوع طبعا آخر شيء. وبعدين المصنف بعدما كرر الإشكال ذكر هنا جوابان في الحقيقة. الجواب الأول وهو ما يتعلق بإشكال الدور، وبيانه أنه عندنا دليل وهو لا تنقض اليقين بالشك، وأنتم قلتم في الإشكال أن هناك فردان لهذا العام أو المطلق، وهو اليقين في رتبة السبب واليقين في رتبة المسبب، فحينئذ يقال بأنه إذا جئنا إلى رتبة السبب فإن فردية اليقين بطهارة الماء، لقس في كلامي، إن فرديات اليقين بطهارة الماء لدليل لا تنقض محرزة بالوجدان، فإن مقتضى إطلاق لا تنقض اليقين بالشاك أن من أفراد اليقين هو اليقين بطهارة الماء، ولم يستشكل في ذلك أحد. إذن فردية اليقين بطهارة الماء أي السبب لدليل لا تنقض محرزة وجدانا ولا تتوقف على شيء، ما تتوقف على شيء آخر، هذا من جهة السبب. وأما إذا جئنا من جهة المسبب، فردية اليقين الثاني أي المسبب وهو اليقين بنجاسة الثوب، فرديته لدليل لا تنقض اليقين موقوفة على عدم شمول الدليل لليقين الأول، إذ لو شمل الدليل اليقين الأول فإننا سنحكم بطهارة الثوب، لما عرفت قبل قليل بأن التعبد بطهارة الماء تعبد بآثاره وهو طهارة الثوب. وبعدما علمنا أن الشارع عبدنا بطهارة الثوب، يخرج هذا عن فرديته لدليل الاستصحاب، فصح أن يقال أن فردية اليقين الثاني عن المسبب متوقفة على عدم شمول الدليل لليقين الأول، فإذا رفعنا يدنا عن الشمول للدليل الأول فحينئذ يصبح اليقين الثاني من أفراد العموم. وفي مثل ذلك يلزم الدور، إذ يقال، التفتوا للدور، إذ يقال بأن رفع اليد عن إطلاق لا تنقض اليقين بالشك بلحاظ المعلوم لا يصح، لأن رفع اليد عن إطلاق دليل لا تنقض لليقين الأول موقوف على شمول الدليل لليقين الثاني، وشمول الدليل لليقين الثاني موقوف على فردية اليقين الثاني للدليل. تفتين هاي، وفردية اليقين الثاني للدليل موقوفة على رفع اليد عن العموم وعدم الشمول لليقين الأول، فصار عدم شمول الدليل لليقين الأول موقوف على عدم الشمول لليقين الأول وهو باطل. إذن أعيد السلسلة. إذن حب، فنقول هكذا إشكال الدول، رافع اليد عن إطلاق الدليل للسبب موقوف على شمول الدليل للمسبب، وشمول الدليل للمسبب موقوف على فردية اليقين في رتبة المسبب للدليل، وفردية اليقين للدليل موقوفة على رفع اليد عن الشمول لرتبة السبب، فما فرضناه وهو عدم شمول الدليل لليقين الأول أي السبب باطل، لأنه يلزم منه الدور الباطل. إذن إذا كان عندك دليل وفردية أحدهما محرزة
والثاني فرديته متوقفة على رفع اليد عن إطلاق الدليل للأول. دائما سيلزم في مثل هذه الموارد الدور. واضح؟ هذا هو الجواب الأول. إذن لا يمكننا أن نقول بماذا بشمول الدليل، لماذا لليقين الثاني لرتبة المساوية، لأنه متوقف على فرديته، وفردية متوقفة على رفع اليد عن الشمول، ورفع اليد عن الشمول متوقف على فرديته، فيلزم الدار. ولهذا قال في عبارته: ويدفع بأن فردية أحد الشيئين، يقصد فردية اليقين الثاني اللي هو المسبب، بس العبارة في مغلقة. إن ويدفع بأن فردية أحد الشيئين، المراد من أحد الشيئين اليقين الثاني، أي اليقين بنجاسة الثوب الذي هو المسبب. هذا اليقين الثاني ماذا قلنا نحن؟ يقولنا اليقين الثاني، فردية اليقين الثاني متوقفة على عدم شمول العموم لليقين الأول. هذا أمر بينه، فردية اليقين الثاني متوقفة على عدم شمول العموم لليقين الأول، لأنه لو شمل العموم الفرد الأول خلاص عبدنا الشارع بطهارة الماء، فهو تعبد بطهارة الثوب، فيرتفع الشك فلا استصحاب حينئذ. بأن فردية اليقين الثاني، أي اليقين بنجاسة الثوب، إذا توقف على خروج الآخر، أي خروج الآخر اللي هو السبب اللي هو اليقين بطهارة الماء، المفروض الفردية، فرديته محرزة بالوجدان عن العموم، يعني هذه عن العموم متعلقة بالخروج، إذا توقف على خروج الآخر اللي هو اليقين بطهارة الماء اللي هو السبب عن العموم، وجب الحكم بعدم فرديته، عدم فرديته يقين اليقين الثاني، وجب الحكم بعدم فردية فرد أحد الشيئين اللي هو اليقين الثاني، ولم يجوز رفع اليد عن العموم، أي عموم عن العموم بلحاظ ما هو محرز الفردية، واضح، وهو اليقين الأول له السبب. ليش؟ لأن رفع اليد حينئذ، رفع اليد عن العموم بلحاظ اليقين الأول، يتوقف على شمول العام لذلك الشيء، يا ذاك الشيء اللي هو اليقين الثاني، المفروض توقف فرديته وهو فردية اليقين الثاني على رفع اليد عن العموم، عن عموم لا تنقض للفرد الأول لليقين الأول، وهو دور محال. شفت العبارة؟ ثم قال: وإن شئت قلت. وإن شئت قلت، هذا جواب ثاني. الجواب الثاني أنه يمكننا أن نقول بأنه ثبوت إطلاق دليل لا تنقض للشك المسببي لا يصح، وذلك لأنه الشك السببي علة لمعلولين. وبيان ذلك أنه متى ما جرى الاستصحاب في الشك السببي فارتفع الشك في رتبة السبب، فعبدنا الشارع بأن الماء طاهر، صار تعبد الشارع بطهارة الماء علة لشيئين وسبب لشيئين، وهو بل عدم شمول إطلاق دليل لا تنقض لليقين الثاني أي المسبب، وزائد والأمر الثاني ارتفاع الشك في المسبب، فيكون دقق في العبارة، فيكون تعبد الشارع بالسبب رافع للحكم والموضوع في رتبة المسبب، لأنه ببركته صار الحكم حينئذ الاستصحاب لا يجري، لأن الدليل عبدنا بماذا؟ بأن عبدنا بطهارة الماء، فلا معنى لإجراء الحكم الاستصحابي في رتبة المسبب. ويرتفع أيضا ذات الموضوع وهو الشك المسببي، لأنه الشك المسببي يرتفع إذا عالجنا رتبة السبب. فصار تعبد الشارع في رتبة السبب رافع للموضوع والحكم في أي رتبة؟ في رتبة المسبب. فصار الموضوع والحكم في رتبة المسبب كلاهما معلولان لعلة واحدة، وهو معالجة الشك في السبب. وإذا فرض أن الحكم والموضوع أي الاستصحاب والشك المسبب كلاهما في رتبة واحدة، لا يصح أن يجعل أحدهما موضوعا والآخر حكما، وذلك لأنه إذا أردتم أن تقولوا أن الشك المسبب موضوع لحكم الاستصحاب والموضوع متقدم طبعا على الحكم، متقدم رتبة على الحكم، فما فرضت وحدة رتبته صارت رتبته مختلفة، لأنك فرضت أن كلاهما معلولان لعلة واحدة، الحكم والموضوع كلاهما معلولان لعلة واحدة وهو معالجة الشك في السبب. فإذا فرضتهما في مدين رتبة واحدة فهذا لحاظهما أن لحاظ وحدة الرتبة. ثم تفترض أنه تقول بأن الشك المسببي فرد من أفراد إطلاق دليل لا تنقض، فما فرضت وحدة رتبته صار الآن رتبته مختلفة، لأن الموضوع متقدم طبعا على الحكم، وهذا خلف ما فرض من وحدة الرتبة. واضح. ولهذا قال: وإن شئت قلت إن حكم العام، حكم عام لا تنقض اليقين، من قبيل لازم الوجود، يعني معلول لعلول لازم، يعني من قبيل لازم الوجود للشك السببي، يعني متى ما وجد الشك السببي فلازمه شمول حكم العام له، لأنه موضوعه. وضع العبارة، وش العبارة؟ حكم العام من قبيل لازم الوجود للشك السبب. شنو يعني؟ متى ما وجد الشك في السبب فلازم فرض الشك في السبب شمول حكم العام، لأنه فعلية الموضوع تقتضي فعلية الحكم. قال: حكم العام لا تنقض من قبيل لازم الوجود، لا ينفكان للشك السببي كما هو شأن الحكم الشرعي وموضوعه، فلا يوجد في الخارج إلا محكوما، أي محكوم يعني متى ما وجد الشك السببي فهو محكوم بأي حكم؟ بحكم الاستصحاب. خوش تريد تقول؟ يقول متى ما جريت الاستصحاب في السبب صار هذا علة لشيئا، هذا بيوصل المطلب. والمفروض أن الشك المسببي أيضا من لوازم وجود ذلك الشك، يا شك الشك السببي، لأن الشك في السبب يؤول إلى الشك في المسبب. والمفروض أن الشك المسببي أيضا من لوازم وجود ذلك الشك السببي. شنو تريد تقول؟ قال: فيكون حكم العام اللي هو لا تنقض وهذا الشك المسببي لازمان لمنزوم ثالث وهو الشك السببي في مرتبة واحدة. واضح العبارة؟ قال: فيكون حكم العام وهو لا تنقض وهذا الشك اللي هو المسببي لازمين، مفهوم لازمان، لازمين، فيكون حكمه كذا لازمين، خبر يكون لملزوم لعلة ثالثة. ما هي العلة الثالثة؟ ما هي العلة الثالثة؟ وهو موارد الشك السببي. والمفروض أن المعلولان لعلة ثالث في مرتبة واحدة، فلا يجوز بعد وحدة المرتبة بين حكم العام والشك المسببي أن يكون أحدهما عن الشك المسببي موضوعا للآخر وهو الحكم لا تنقض، لتقدم الموضوع طبعا، فالموضوع متقدم طبعا، ومقتضى هذا تقدم الموضوع على الحكم، وهنا فرضتهم في رتبة واحدة، وهذا لا يجوز. بلي قطعا، لأنه معلولان لعلة قطعا، المعلولان متكافئان في رتبة واحدة. هذا تمام الكلام في الجواب الثاني. فالأولى ما موجودة في كلماتكم، ما فيها مطلب زائد، فيها تعقيد زائد، ما فيها مطلب زائد، المعبارة معقدة في الأولى، فيها تعقيد أزيد من هذا. شوف الأولى أن يقال إن ثبوت الحكم كذا إذا توقف، لأن الشيء إذا توقف منعه على عدم ثبوت المقتضى للمقتضي لم يصلح أن يكون مانعا له للزوم الدور، هو نفس لب المطلب سابقا، ولكنه بعبارة مغلقة أكثر، ونحن في غنى عن ذلك بعد اتضاح المطلب. الثالث يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.